إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. عباد الله، أقبلت إجازة الطلاب والطالبات، وكان لزاما على كل أحد أن يسعد ذوي القرابات بأي شيء تأنس به قلوبهم وترتاح إليه نفوسهم، من عناء سنة دراسية كاملة بعجرها وبجرها. لا شك أن واجبات رب الأسرة أو مسؤولها أن يرسم البسمة في وجه أهله وقرابته ويجعلها نورا له في دنياه وآخرته. ومن أعظم ما يتقرب فيه المتقربون سرور يدخلونه على مسلم أو مسلمة أيا كان جنسهم أو لونهم أو لغتهم، فكيف بالقريب أو أقرب قريب؟ وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فمن المشين أن تبقى الحياة على مسار واحد يكتنفها الملل وتعتريها العلل، بل لا بد من تغيير وتحوير وتطوير وتنوير. وكان لزاما على كل مسؤول أن يصلح مطيته ليسعد رعيته، فيحملهم إلى ما تبتهج له نفوسهم وتسعد لأجل ذلك قلوبهم بما يرضي الله جل جلاله. ولا شك عباد الله أن السفر والضرب في الأرض هو أعظم ترويح للقلوب وأوسع علاج للهموم والكروب، فهو من أمجز وسائل الجذل والفرح وأظهر سبل السعد والمرح. فإن النفس تمل من المكث على شيء واحد، والسفر طريق إلى راحة العقل مع ما يجد الإنسان من عنة ومشقة، فإن الأنس من بعده يذهب التعب والشقة. سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطيب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. والسفر عباد الله سفر طاعة وسفر معصية وسفر مباح، فسفر الطاعة كالسفر للحج والعمرة وصلة الأرحام وزيارة المريض وزيارة الأحباب وغير ذلك، وسفر المعصية كالسفر لفعل محرم وحضور محرم أو السفر لموطن محرم. وأما السفر المباح فهو عامة السفر كالسفر لنزهة أو تجارة مباحة أو عمل مباح. وانظر للشريعة كيف يسرت على المسافر حتى تتم فرحته وتذهب مشقته، فشرع للصلاة القصر وللصائم الفطر، وفتح له الخيارات لجمع الصلوات في كل ذلك لكي نعرف سماحة الدين. ولا شك أن ثمة آدابا وأحكاما لكل شيء من الأمور، فإن الدين لم يدع شاردة ولا واردة إلا وبينها، حتى دخل في قلوبنا فأسعدها وفي حياتنا فأهناها. أيها المسافرون، خذوها آدابا تسعدون بها في أسفاركم، وتهنؤون بها يوم ظعنكم وإقامتكم، وتعودون بها بأجمل الشعار وأوسع منار. رسائل أزجيها إليكم: احذروا السفر المحرم كالسفر لأمكنة فاسدة أو مشاهدة كاسدة، واحذروا النية المحرمة المحرمة كمن ينوي الذهاب لبلد لأجل متعة محرمة. ولتحذر المسلمة المؤمنة أن تسافر مع غير ذي محرم كأن تسافر مع السائق خاصة في البر والبحر. واعلم يا رب الأسرة أنك مسؤول عن تأثر أهلك في سفرك، فادفعهم إلى المليح واحذر القبيح، واسلك بهم جادة الخير والنور، وحذرهم جادة البلاء والشرور. أيها المسافرون، من السنة توديع من بقي من الأهل، فيقول المسافر: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويردون عليه: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. مع المتعة في السفر من الجيد أن تأخذ معك ما يدخل ذكر الله جل جلاله، ولو على سبيل المنافسة كالمسابقة أو اللعب والمرح. وحاول أن تعلم ولدك مع ما تمر عليه من مآثر ومناظر، ليرسخ العلم في نفسه ويزداد الأثر لو كان للمكان قصة وتأريخ ترويها عليهم. أيها المسافر، لا تركب وحدك، ولا يكون واحد معك، ولتكونوا ثلاثة. ذلكم أمر الله أنزله إليكم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ولذلك لا تنبغي الوحدة في السفر إلا لحاجة، ولو سافر لوحده أو معه واحد فإنه يكره له ولكنه يباح. أيها المسافرون، إن كنتم جماعة فأمروا أحدكم، ورب الأسرة أمير عليهم ولا ينبغي عصيانه. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. لا تنسوا دعاء الركوب والسفر، ومن الأفضل أن يحفظ الوالد ولده ويشجعه كأن يقرأه جهرا بين أيديهم فيعلمهم إياه. وفي هذا الدعاء من الحفظ ما الله به عليم: كيف ودعاء المسافر مستجاب. حاول السفر في وقت البكور، يعني وقت الصباح. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصخر رضي الله عنه: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى وكثر ماله. فإن سافرت في ليل فلا حرج، فبالليل تطوى الأرض وتقطع المسافات الطويلة التي لا يشعر بها المسافر، ولكن النهار آمن وأسلم وأحسن. استحب أهل العلم رحمه الله تعالى السفر في يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامة أسفاره في يوم خميس. يحرم السفر بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، فإن نودي للصلاة من يوم الجمعة للنداء الثاني وهو عند دخول الخطيب فيحرم عليه أن يسافر. وكره بعض أهل العلم السفر بعد فجر الجمعة، والصحيح أنه لا يكره، فإن سافر بعد فجر الجمعة جاز له ذلك، ولكن الأفضل أن لا يسافر قبل الصلاة ليدرك فضل الجمعة. للمسافر أن يترخص بالجمع والقصر مع بداية مفارقة العمران. وعلى سبيل المثال، مطار الملك خالد رحمه الله تعالى الدولي يعتبر خارج العمران، فلو عزم السفر وذهب إلى المطار فله أن يصلي ويجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. حتى لو سمع المسافر الأذان داخل مدينته ثم سافر، فعلى القول الراجح فإنه يترخص برخص السفر فيجمع ويقصر. وكذلك عند الرجوع، فلو وصل إلى المطار مثلا مطار الملك خالد لأنه خارج العمران، فله أن يجمع ويقصر لأنه لم يصل إلى بلده بعد. مسافة القصر عباد الله فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح والأرجح والأظهر أن كل ما عده الناس سفرا فهو سفر. وكذلك السفر الطويل المفارق لعامر القرى ومساكنها، مثل الذين يسافرون داخل البحر لعمل وغيره، فليس لهم قرار وفي المسألة خلاف، فخذ ما هو أيسر وما جعل الله في الدين من حرج. مدة السفر اختلف فيها أهل العلم رحمه الله تعالى، فمنهم من حددها بأربعة أيام، والراجح أنها لا تحد بأيام، بل ما دام مسافرا وليس له مكان إقامة فإن له أن يقصر الصلاة. فإن تزوج مثلا فإنه قد أصبح له أهل وتأهل، فإنه يصبح بذلك من أهل الإقامة. وكذلك من كان صائما، فإنه يترخص بالفطر من بداية مفارقة العامر من المدينة حتى لو كان يرى المدينة، فما دام مفارقا لعامر القرية فيفطر، والسنة للمسافر أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر. يستحب للمسافر التكبير عند الصعود كصعود جبل ونحوه، ومثله الطائرة إذا ارتقت الطائرة فإنه يستحب له التكبير، كما يستحب له التسبيح عند النزول والانخفاض من جبل أو نحوه، ومثله الطائرة إذا نزلت فيسبح الله جل جلاله. لا تصطحب أيها المسافر معك شيئا من المحرمات أو المنكرات كسماع الأغاني المحرمة. وأما الحداء فيستحب سماعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ له حداء في سفره، وخاصة الحداء الذي يدعو للخير وعمل الخير. لا تفرط في التفكر في مخلوقات الله جل جلاله والنظر فيما أنعم الله عز وجل عليك من نعمة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا. فاستدل بها أهل العلم رحمه تعالى أن السير عموما هو طريق للنظر والتفكر. لكم أيها المسافرون أن تصلوا السنن في السيارة، فلو صلى الوتر أو غيرها في السيارة فلا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة بخلاف الفريضة، فإنه لا بد له من استقبال القبلة. ولكن رخص للمسافر أو من يذهب مشوارا أو طريقا طويلا أن يصلي في سفر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته ويومئ إيماء إلا في الفرائض، كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه ورضاه ذلك. أيها المسافرون، دعاء المسافر مستجاب، فأقبلوا على الله بالدعاء. إذا وصلت إلى المكان الذي تريده فمن السنة أن تدعو الله: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أو إن شئت فابدأ: اللهم إنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. ابحث أيها المسافر عن مكان يجمع بين الراحة وبين حفظ أهلك من الوقوع في المحرم. إذا نزلتم منزلا فقولوا: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين. يجوز للمسافر القصر ما دام مستقرا في مكان سفره، ويكره له الجمع إلا في طريق السفر أو للحاجة. ولو جمع الصلاة في سفره كله فيجوز له ذلك مع الكراهية، ويكتفي بالقصر، والاكتفاء بالقصر هو أولى، إلا أن يكون متنقلا من مكان إلى مكان. ويستحب التخفيف في الصلاة، فلا تكون الصلاة طويلة كصلاة الحضر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في صلاة السفر ويخففها. ويستحب له ترك السنة الراتبة المرتبطة بعد الصلوات ما عدا سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا في حضر. فيستحب للإنسان أن يترك السنن الرواتب خاصة، أما ما سواها من السنن كسنة الضحى وغير ذلك فيستحب أن يديم عليها. ويستحب حمل الزاد في السفر من مأكل ومشرب، ولا ينبغي أن يحرم أولاده ذلك. ويستدل على ذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب ويشوع عليهم الصلاة والسلام أخذ الزاد والطعام معهما. وإذا صلى المسافر مع إمام غير مسافر يعني مقيم، فمن السنة أن يصلي معه مقيما، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: تلك هي السنة، احرص على أداء السنن الأخرى كالوتر والضحى وغير ذلك. وإذا انتهيت من عملك أو نزهتك من دون أهلك فاحرص على الرجوع إليهم، فإن في ذلك حفظا وصونا لنفسك من المحرم وحفظا لهم. قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فإذا أردت الرجوع إلى أهلك فأخبرهم بذلك ليكونوا مستعدين لذلك، فإنه يكره عليك أن تباغتهم، بل بعض أهل العلم قال يحرم عليه أن يباغتهم. ويستحب إذا دخل المدينة أو القرية أن يكثر من قوله: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ويستحب له أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين: استغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره وشق سمعه وبصره من نطفة خلقه وقدره فقدره. وصلى الله وسلم على سيد الخلق وإمام العالمين عليه أفضل صلاة وتم السلام. أما بعد، فلا شك أن الراعي مسؤول عن رعيته وهم أمانة بين يديه، ولذلك فيجب عليه أن يوصلهم إلى بر الأمان والاطمئنان، وأن يدلهم إلى الخير ويحذرهم مواطن الشر. ولا شك أن السفر بالرعية إلى مكان فيه فساد ظاهر وهو ليس ملزما بهذا السفر فإنه غاش لرعيته، ونحن وإن كان مطلوبا منا أن نسعدهم بالسفر فإنه مطلوب منا قبل أن نسافر بهم أن نفكر ألا نسافر بهم إلى مواطن ينتشر فيها المنكر أو الفساد، أن ينتشر فيها المنكر أو الفساد، وإلا فإنه سيبوء بإثمه وإثمهم. وعلينا أن نفكر في أسفارنا قبل أن نسافر، ونخطط لذلك في تجنيب أسرنا مغبة السفر، ولو في مغبة السفر في ذلك، ولنحرص على الأمانة التي ائتمن الله عز وجل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلينظر كل واحد منكم رعيته وشأنها، وينظر إليهم فلا يحجر عليهم واسعة ولا يضيق، فلا يحجر عليهم واسعة ولا يفتح لهم المجال في ذلك حتى يقيموا على معصية الله وعلى الخطيئة. نسأل الله أن يهدينا سبل السلام، ويقيل عثرتنا ويغفر زلتنا، ويعز الإسلام أهله ويذل الكفر أهله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وفي تونس وليبيا ومصر واليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم الطف في أحبتنا في الشام، اللهم اجعل لهم من همومهم فرجا قريبا. اللهم عليك بطواغيت الشام فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وأصلح اللهم ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأغثنا اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا صحا طبقا مجليا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم انعم علينا برحمتك يا جواد يا كريم، ولا تؤاخذنا بما فعلنا.